أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيرادان على قيام الطبيعة المطلقة بنفسها في الأعيان والجواب عنهما. قال: فلئن قيل لو صح أن تكون حقيقته المطلقة من حيث هي مطلقة قائمة بنفسها بحسب الوجود في الأعيان من غير أن تفتقر إلى اقترانها بشيء من المخصصات والمعينات ويصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان، لم يتوجه بوجه من الوجوه أن يوردها هنا ما ذكر من الاحتمال. إلى هنا أثبت العارف بأن حقيقة الوجود المطلقة واجبة، فكم خصوصية ذكر للوجود؟ أولا أنها مطلقة، وثانيا أنها ماذا؟ واجبة. الحكيم في جملة واحدة أو لا أقل في الإشكال الأول هكذا يقول نحن قرأنا أن المطلقة لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا من خلال قيود تقومه، وإلا بلا قيود وبلا مخصصات وبلا معينات وبلا مقومات المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج. وهذا ما قرأناه مرارا وتكرارا في المنطق في الفلسفة، أن المطلق كالجنس. الجنس ما هو؟ مطلق. يمكن أن يوجد الجنس في متن الأعيان بما هو جنس أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا أراد أن يوجد، يوجد ضمن ماذا؟ ها؟ ضمن فصل. النوع وهو الإنسان يمكن أن يوجد في الخارج أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا أراد أن يوجد، يوجد ضمن ماذا؟ ضمن فرد. ومن هنا قرأتم في محله أن الكلي الطبيعي إما غير موجود في الخارج بناء على من ينكر وجود الطبيعي في الخارج، وإما إذا كان موجود فموجود ماذا؟ بوجود أفراده. ومن الواضح أن كل فرد له خصوصياته وله مقوماته وله عوارضه وله مشخصاته. إذن قولكم أن المطلق موجود في الخارج وأنه واجب يمكن أن يورد عليه بملاحظتين، خلوا ذهنكم يمي. الملاحظة الأولى، أولا من قال لكم أن المطلق يوجد في الخارج بناء على إنكار وجود الكلي الطبيعي في الخارج؟ أساسا غير موجود، فضلا عن أن يكون ماذا؟ فضلا عن أن يكون واجبا. الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية أنه لو وجد يمكن أن يكون مجردا عن القرائن والخصوصيات أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لابد أن يكون موجودا مع القرائن والخصوصيات. واضح هذا الإشكال؟ الإشكال الثاني يقول بأنه لو كان الوجود المطلق موجودا في الخارج وكان واجبا كما تدعون أن الطبيعة المطلقة واجبة، يعني حقيقة الوجود من حيث هي واجبة، للزم ألا يكون مشتركا بين الواجب وبين ماذا؟ وبين الممكن. التفتوا جيدا، لماذا؟ يقول إذا قلتم أنه أساسا الطبيعة هي الواجبة، فإذا هذه الطبيعة الواجبة بعد مشتركة بين الواجب والممكن أو غير مشتركة؟ غير مشتركة، والتالي باطل جزما، لأننا نجد أن طبيعة الوجود مشتركة بين أفراد، فرد منها واجب وباقي الأفراد ماذا؟ ممكنة. بأي دليل تقولون أنها مشتركة؟ يقول بالوجدان، بالضرورة، انظروا هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، الله موجود. إذن لو قلتم بأن الطبيعة، طبيعة الوجود واجبة، للزم ألا تكون مشتركة بين الواجب وبين الممكن، والتالي باطل وجدانا وضرورة، لأن طبيعة الوجود ماذا؟ مشتركة بين الواجب وبين الممكن، فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح الإشكالين؟ هذان الإرادان، إرادان على قيام الطبيعة المطلقة بنفسها في الأعيان. حتى شوي نقرأ أكثر، لأنه بعض الإخوة بالأمس شوي يردون يعترضون على بطء البحث، وأنا أتصور بأنه هو بطبيعة البحث في الأبحاث اللاحقة شيئا فشيئا يصير إسراع، لأنه كثير من المبادئ التصورية والتصديقية قد انتهينا منها، بعدها ما نحتاج أن نكررها. هو بطبيعة البحث شوي يمشي إلى الأمام. يعني الآن أنا بعد من أقول وحدة شخصية، بعد في ذهن الإخوة واضح أنه ماذا نريد أن نقول، وحدة شخصية أو الوحدة التشكيكية، ولكن هذا قبل 20 درس واقعنا التمييز بين هذه المباني لم يكن أمرا سهلا حتى أنه يمكن البناء عليه. والجواب عن هذين الإيرادين والإشكالين في جملة واحدة، يقول أن الحكماء لأنسهم بالمفاهيم خلطوا بين الكلي المفهومي والكلي ماذا؟ والكلي السعي. ما ذكروه من أنه مشترك بين الواجب والممكن، هذا مفهوم الوجود المطلق له حقيقة الوجود. ها؟ في الإشكال الثاني قالوا بأنه والتالي باطل، لأن الوجود مشترك بين الواجب وبين الممكن، هذا يا وجود الذي هو مشترك بين الواجب والممكن، مفهوم الوجود. وما ذكروه من أن المطلق لا يوجد في الخارج إلا من خلال عوارض ومشخصات، يا مطلق هذا، هذا المطلق ماذا؟ المطلق المفهومي، ونحن حديثنا في المطلق المفهومي لو في المطلق الوجودي، أي منهما؟ في المطلق الوجودي. إذن في جملة واحدة، هؤلاء خلطوا بين الوجود المطلق بنحو يكون الإطلاق قيدا أو يكون الإطلاق مبينا لحقيقة الوجود بالحمل الشائع، وبين المطلقات ماذا؟ المفهومية. خلني أقرأ العبارة. تعالوا معي إلى الشرح بعد ذلك، أرجع لكم المتن لأنه المتن جدا ملخبط واقعا. خلينا نقرأ الشرح أول وبعد ذلك نرجع إلى المتن. أقول هذا، يعني كلام الماتن، هذا إشارة إلى إيرادين صعبين قد استشكلهما المستبصرون من أهل النظر. طبعا ذولاك العميان من أهل النظر، فما عدنا شغل بيهم، هذول اللي شوي اقتربوا من عندنا واستبصروا وخرجوا عن عماهم، هذول أشكلوا علينا بهذين الإشكالين. بل جيد جدا، هذا قد استشكلهم المستبصرون من أهل النظر غاية الاستشكال عند أكثر الأذكياء من المخالفين. هما، هذان الإرادان، هما الداء العضال. طبعا داء العضال لمن؟ واقعا لهؤلاء الذين بدأوا الحركة، وإلا لأمثال العرفاء وليس داء عضال، لكن هؤلاء الذين بدأوا الحركة حتى يصلوا إلى الوحدة الشخصية، تكون هذه موانع أساسية على الطريق. والحق أن كلا منهما، من الإرادين، عرق يتشعب منه فنون الشغب والجدال وأصلا أنا ما أعلق بعد أنتوا بعد تشوفون مولانا من أول إلى آخر مولانا كله مدح. وأصل يتفرع عليه أغصان الشبه وأفنان الإشكال، لا ينحسم مادتها إلا باستعانة من الحدس القويم. من الآن أصلا خلصنا، يعني يوجد عليها فكر أو لا يوجد عليها فكر؟ فإن وفق إنسان للحدس فطوبى له وحسن مآب، واللي ما وفق للحدس ماذا نفعل؟ نضرب على رأسه ما حصل له الحدس، ماذا نفعل؟ مقدمة أنا أبين، خلي أبين الحدث لكم وإن كان بحثه سيأتي هو، بس إشارة. إذا تتذكروا الإخوة هذا البحث إحنا أشرنا إليه في صفحة لعله 200 و الإخوة اللي يردون يراجعون في صفحة 204 قال: أقول إن من دأب المصنف أن يسند سائر المعاني الذوقية أو الكشفية إلى الحدث على ما هو مقتضى قاعدة أهل النظر، فإنه ليس في مقابلة الفكر عندهم سوى ماذا؟ سوى الحدث. خلي ذهنك يمي. إذن نحن عندما نقسم المعلوم نقسمه إلى بديهي وإلى ماذا؟ نظري. هذا بعد قرأته في المنطق. والنظري إما ننتهي إليه بالفكر وإما ننتهي إليه ماذا؟ بالحدس. إذن الحدس وين يقع؟ من أقسام البديهي لو من أقسام النظري؟ ها؟ جيد جدا. اذا الان الوحدة الشخصية بديهية لو نظرية؟ نظرية، لان هو يقول لابد ان نثبتها ماذا؟ بالحدس، وهي من اعقد المسائل النظرية، مو فقط نظرية، من اعقد المسائل النظرية. ما الفرق بين الفكر وبين الحدس؟ الجواب في جملة واحدة كما قرأنا وذكرنا واشرنا، انه في الفكر نصل الى المطلوب من خلال حركتين، صحيح؟ من المبادئ إلى ماذا؟ من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. أما في الحدس نصل إلى المطلوب ماذا؟ بحركة واحدة. ويقربون ذلك، يعني الفرق بين الحدس وبين الفكر يقربوه في السلوك كالفرق بين السالك وبين المجذوب. كيف؟ فإن الإنسان الذي يتحرك إلى الله إما أن يجذب، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا المجذوب، وإما ماذا؟ إني ها ذاهب إلى ربي سيهدين، هو يسلك الطريق للوصول. وقد يكون الإنسان سالك، وقد يكون الإنسان سالكا وليس مجذوبا، وقد يكون مجذوبا وليس سالكا، وقد يسلك ثم يجتذب فيكون سالك مجذوب، أو يجتذب ثم يسلك فيكون ماذا؟ ها؟ مجذوب سالك. كذلك في القضايا النظرية قد الإنسان يصل إليها كلها من خلال الفكر، وبعض وقد يصل إليها من خلال الحدس، وقد بعضها يصل فكرا وبعضها آخر يصل ماذا؟ حدسا. هو من أول الأمر خلص نفس الشارح قال: لا ينحسم مادتها إلا باستعانة ماذا؟ من الحدس القويم. ما أدري هذا إقرار منه أنه إذا لا يوجد برهان فكري على الوحدة الشخصية، أو فسروه كما تشاءون. لماذا يربطها بالحدس؟ أنت إذا قبلت في الرتبة السابقة أنك أقمت برهان، مو برهان واحد، واحد في المتن وخمسة ماذا؟ في الشرح. لماذا حدس نحتاج؟ نحتب بالفكر ماذا؟ نصل إلى الوحدة الشخصية. على أي الأحوال قال: لا ينحسم مادتها إلا باستعانة من الحدس القويم. فمن حصل له الحدس القويم فطوبى له وحسن مآب، ومن لم يحصل له الحدس القويم إذن بعد لا طريق له لإثبات الوحدة الشخصية. لا ينحسم مادتها إلا باستعانة من الحدس القويم وفكر عن شوائب التعصب والتقليد ماذا؟ سليم. أما الأول، نعم، وين؟ هسه تجدون بعد ذلك أنه يستند لإثبات مدعاه بالحدس أو يثبت مدعاه ماذا؟ بالفكر. أما الأول منهما، يعني الإيراد الأول، فمبني على مقدمة عدوها، يعني أهل الحكمة والحكماء الذين أشكلوا على العرفاء، فمبني على مقدمة عدوها من المسلمات لشدة اشتباهها بالمسلمات. ومن الواضح قرأتم في المغالطة، المغالطة ليست في باب البرهان فقط، البرهان في باب البرهان وفي باب الخطابيات وفي باب المسلمات وفي باب الشيعة كله. ما هو المغالطة؟ أن تجعل بدلا للأصل شيئا. وهنا المسلمات مرتبطة بباب البرهان لو باب الجدل، قرأنا أن المسلمات مرتبطة بباب الجدل، فهنا جعلوا بدل المسلم ما يشبه المسلم، فهي مغالطة في أي دائرة؟ في باب الجدل. يقول: فمبنية على مقدمة، عدوا تلك المقدمة من المسلمات لشدة اشتباه تلك المقدمة بالمسلمات. ما هي تلك المقدمة؟ التفت جيدا. وهي أن الطبيعة المطلقة من حيث أنها مطلقة، تلك الطبيعة عند من ذهب من الحكماء إلى وجودها. وهل يوجد شك؟ يقول: نعم، لأنه مختلف أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. فبعض أنكر وجود الكلية الطبيعي ماذا؟ في الخارج، قال غير موجود. وبعض أقر بوجود الكلية الطبيعي في الخارج، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال أفراده. يقول: احنا نتكلم مع أولئك الذين آمنوا بوجود الطبيعة والكلية الطبيعي أين؟ في الخارج. قال: وهي أن الطبيعة المقدمة، المقدمة التي هي فيها المغالطة، وهي أن الطبيعة المطلقة من حيث أنها طبيعة مطلقة عند من ذهب منهم إلى وجودها، لا يمكن أن تكون الطبيعة المطلقة قائمة بنفسها في الأعيان بدون انضمامها، أي الطبيعة بشيء ماذا؟ من القيود، لأن المطلق بما هو مطلق والطبيعة بما هي طبيعة لا يمكن أن توجد في الخارج بلا قيود ومشخصات. فإن وجود المطلق على تقدير وجوده في رأيهم ما هو؟ إنما هو وجود المقيد لا غير. فإن وجود المطلق يعني الطبيعة، إذا ذكر الإخوة مرارا ذكرنا بأن هذا الكلي أو الطبيعة قد يعبر عنها الكلي الطبيعي، وقد يعبر عنها ماذا؟ الطبيعة الكلية، وقد يعبر عنها الطبيعة المطلقة. فإن وجود المطلق على تقدير وجوده في رأيهم إنما هو وجود المقيد لا غير. إذا تقرر هذا، التفت جيدا، فنقول، يعني لما بنوا على هذه المقدمة الآن يرد الإشكال، فنقول: لو صح أن تكون الطبيعة المطلقة من حيث هي مطلقة التي هي بديهية التصور عند الجمهور، لو صح أن تكون الطبيعة قائمة بنفسها في الأعيان بدون انضمامها إلى شيء من المخصصات، أولا موجودة، بعد مو فقط موجودة بل هي ماذا؟ بل واجبة، ويصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان على ما سبق تحقيقه آنفا. أين سبق تحقيقه؟ ها؟ أن حقيقة الوجود، يعني طبيعة الوجود، أن حقيقة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها، وكل ما لا يقبل العدم لذاته فهو واجب. إذن طبيعة الوجود يعني حقيقة الوجود من حيث هي فهي ماذا؟ فهي واجبة. بعد الإخوة يتذكرون هذا، وين أشرنا إلى هذا البرهان؟ في صفحة 210 في وجوب الوجود. قال: ومن البين أن حقيقته من حيث هي، يعني حقيقة الوجود يعني طبيعة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف، ومتى امتنع العدم عليها لذاتها كانت واجبة ماذا؟ لذاتها. زه. إذن إشكال الحكيم ما هو؟ إشكال الحكيم يقول له: كيف تقول أن الطبيعة أولا موجودة في الخارج، قد يقال أنها ماذا؟ غير موجودة، وعلى فرض وجودها كيف تقول أنها مجردة عن ماذا؟ عن القيود والمقارنات. واضح الإشكال؟ ماذا يجيب العارف؟ يجيب العارف: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا الذي قلته مرتبط بالطبيعة الذهنية والطبيعة في عالم الوجود الذهني، ونحن نتكلم في الطبيعة ماذا؟ في متن الأعيان الخارجية، يعني الكلية العرفانية للكلية المنطقية أو الكلية المفهومية. الآن هنا توجد البحث متداخل، هنا يوجد إشكال، وهو أنه يقول، قد يقول لنا قائل أنه لما كان بحثكم بحثا بينا مبينا، بعد لماذا تستمعون إلى إشكالات المعارضين وتطولون الكلام بالجواب عنهم؟ أساسا هذول ما يستحقون واحد يجاوب. خلاصة الكلام، أنتم مرة دعواكم دعوة ليس مبرهنة وليست بديهية، فيمكن لأحد أن يأتي يقول نمنع ننقض نعارض يفعل ما يريد، ومرة لا، الذي أقمتموه لإثبات الوحدة الشخصية كان قائما على مقدمتين، مقدمة منها بينة ومقدمة منها ماذا؟ مبينة. وإذا كان البرهان الذي عندكم بين ومبين، بعد أينبغي أن تستمعوا لإشكال أحد والاحتمال المنع والنقض أو لا ينبغي؟ ليس من حق أحد أن يشكل على هذا، وإذا أشكل أساسا يستحق الجواب أو لا يستحق الجواب؟ لا يستحق الجواب. لذا التفتوا، يقول إذا تقرر هذا فنقول لو صح أن تكون الطبيعة قائمة بنفسها في الأعيان ولا حاجة لها إلى انضمام شيء من القيود، يعني الوحدة الشخصية للوجود، على ما سبق تحقيقه آنفا، لم يتوجه بوجه من الوجوه أن يورد هاهنا ما ذكر من الاحتمال، لا منعا ولا ماذا؟ ولا نقضان. بعد ليس من الوجاهة أن يشكل، وإذا كان وجيها الإشكال فليس من الوجاهة ماذا؟ ها؟ أن يراد. ما أدري واضح صار؟ هسه تعالوا إلى المتن وياي. قال فلئن قيل لو صح أن تكون حقيقة الوجود المطلقة من حيث هي مطلقة قائمة بنفسها بحسب الوجود في الأعيان كما ادعاه ماذا؟ كما ادعاه العارف من خلال البرهان، من غير أن تفتقر تلك الحقيقة إلى اقترانها بشيء من المخصصات والمعينات، يعني لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى أن تقترن بالغير، بل هي مجردة موجودة، لا فقط موجودة، ويصدق عليها الوجوب بالذات بالبرهان بالمقدمتين اللتين أشرنا إليهما. إذن يتوجه الإشكال أو لا يتوجه؟ بعد لم يتوجه بوجه من الوجوه أن يورد هاهنا ما ذكر من الاحتمال. أي احتمال؟ إما احتمال النقض، وإما احتمال ماذا؟ وإما احتمال المانع. وبينا الفرق بينهما، بين النقض وبين المانع. ثم ولو كان إيراد الإشكال وجيها، لا ينبغي لكم ماذا؟ أن تطولوا في الجواب عن هذا الإشكال، ولم يصح منكم الشروع في الجواب والتزام الجواب مع أنه عدول عن طريق التوجيه. أولا غير موجه. هسه لو تنزلنا وقلنا أن الإشكال ماذا؟ أن الإشكال موجه، ها؟ أن الإشكال موجه، إذن أنتم ما ينبغي لكم أن، ولم يصح منكم الشروع في الجواب، لماذا؟ والتزام الجواب، والتزام الجواب، ولم يصح منكم الشروع في الجواب، لماذا؟ والتزام الجواب على فرض التنزل أنه وجيه لا يفيد فائدة سوى تطويل الكلام وتكثير المقدمات وتمكين المخالف من المنع والنقض وتزييف ماذا؟ وتزييف البيان. أساسا هؤلاء لابد لا يعطون مجال للكلام، لأن هؤلاء ماذا يفعلون؟ سوف يشوشون على الآخرين، فلا طريق لهم إلا أن نضرب على أفواههم لا تشكلوا أي شيء، حتى ينفتح الطريق للمستبصرين والمسترشدين أن يصلوا إلى ماذا؟ أن يصلوا إلى الوحدة الشخصية. جي، هذه على أن نقول هذا الإيراد الثاني. الآن قبل أن ندخل الإيراد الثاني، إيراد الثاني أنا قررته، ولكنه قبل أن نصل، الآن نقرأ هذا هنا. قال لم يتوجه بوجه من الوجوه. ما أدري تجدون الانسجام اللي احنا بيناه كيف طريقة الانسجام، ولكنه لا المتن ولا الشرح فيه هذا الانسجام. لم يتوجه بوجه من الوجوه أن يوردها هنا ما ذكر من الاحتمال، لا منعا ولا نقضا. أما لماذا لا يمكن المنع؟ يقول لأنه إذا كان البرهان القائم على أساس مقدمتين، المقدمات لا بينة ولا مبينة، فيمكن لأن يأتي المخالف ويقول ماذا؟ يقول نمنعه. أما إذا كان البرهان قائم على دليلنا، قائم على المدعى، قائم على أساس مقدمتين، إحدى المقدمتين بينة والمقدمة الأخرى ماذا؟ ها؟ مبينة. إذن يوجد مجال للمنع أو لا يوجد مجال؟ ماذا يريد أن يمنع؟ إحدى المقدمات بينة والمقدمة الثانية ماذا؟ مبينة. تعالوا معنا إلى أيضا صفحة 210 مرة أخرى. قال أقول بعد إثبات اشتراك معنى الوجود، شرع في بيان وجوب الوجود الذي هو أحد المقاصد أو المقصدين، أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها، هذه صغر القياس، وكل ما لا تقبل العدم لذاتها تكون واجبة لذاتها، هذه كبرى القياس. إذن أنتج أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها، هذه نتيجة القياس. أما الكبرى فظاهرة، يعني شنو ظاهرة؟ يعني بديهية، يعني بينة، يعني كل ما لا يقبل العدم لذاته فهو واجب. أما الصغرى فلأن حقيقة الوجود لو كانت قابلة للعدم لذاتها لأمكن، فقد برهن أنها لا تقبل ماذا؟ فهي بينة لو مبينة. إذن صغرى القياس مبين وكبرى القياس ماذا؟ بين. يقول أما المانع لا مجال له، يعني لا بد أن لا نسمع المانع، وأن المنع غير موجه، وإذا كان موجه لا ينبغي أن نجيب. أما المانع فلامتناع تطرق المنع إلى مقدمتي الدليل حينئذ. أما الأولى، مراد من الأولى ياهو ماذا؟ يعني الكبرى كما بينا. أما الأولى فلأنها بديهية، وأما الثانية يعني الصغرى فلأنها ماذا؟ مبرهنة. وكذلك لا معنى للنقض. التفت جيدا، لماذا لا معنى للنقض؟ يقول لأن النقض ما هو معناه؟ أن تذكر فردا آخر وتقول أن الدليل مع أنه توجد فيه الخصوصية يشمله الدليل أو لا يشمله الدليل، هذا ما معنى النقض، بيناه فيما سبق. قلنا يعني تخلف الحكم عن الدليل أو تخلف المدلول عن ماذا؟ عن الدليل. أنت أقمت دليلا على أن أليف، ثم وجدت أنا باء ووجدت نفس الخصوصية فيه إلا لا ينطبق عليه ماذا؟ الدليل. مهشكي من قبيل، من قبيل ما ذكرنا للإخوة مثال، قلنا تقول أنت هذا كتاب لأنه ماذا؟ فوق المنضدة. وأنا أنقض عليك أقول وهذا فوق المنضدة، ولكن كتاب أو ليس بكتاب؟ ليس بكتاب. إذن قولك أنه كل ما كان على المنضدة فهو كتاب، هذا منقوض بوجود الميكروفون على المنضدة وهو ليس ماذا؟ وهو ليس بكتاب. واضح النقض هذا؟ يقول هذا النقض لا معنى له بناء على الوحدة الشخصية. خلوا ذهنكم يمين. لماذا؟ يقول لأنه يوجد غير للوحدة الشخصية حتى ينقض به. متى يمكن أن يوجد غير؟ إذا قلنا أن التمايز تمايز تقابلي، أما إذا قلنا أن التمايز تمايز ماذا؟ إحاطي. يقول لا مجال للنقض علينا، لأن النقض إنما يتم متى؟ ها؟ إذا كان غير. أما إذا لم يكن غير يوجد معنى للنقض أو لا يوجد معنى للنقض؟ قل يا شيخنا يا الشارح المحترم، هو أحو كلامنا في الوحدة الشخصية هو أتل، لو أنا كنت معتقد أنه ليس في الدار غيره ديار، أنا ما كنت أنقض، أنا أريد أن أنقض، أقول أن هذا الدليل الذي أقمته برهانك ماذا؟ برهانك فيه إشكال، شون تستدل على أن مفروغيتي ماذا؟ مفروغية الوحدة الشخصية. ما أدري واضح الإشكال؟ قال أما الناقض فلأن تخلف الحكم من الدليل، إنما يتصور فيما لا يكون ذلك المنقوض، ذلك النقض فيما لا يكون من أفراد ما استدل عليه. إذا ذلك الذي نقضنا به، ذلك الفرد الذي نقضنا، إذا لم يكن من أفراد المستدل عليه فيحصل النقض. أما إذا كان نقضك من أفراد ماذا؟ ما استدل عليه، يتحقق النقض أو لا يتحقق؟ متى يكون من أفراد ما استدل عليه؟ إذا ثبتت الوحدة الشخصية، ونحن الآن نتنازع أن الوحدة الشخصية ثابتة أو غير ثابتة. والطبيعة الملزومة لما كانت من أفراد المطلق، يا مطلق مو مفهوم المطلق، المطلق الوجودي يعني المطلق السعي، ولم والطبيعة الملزومة لما كانت من أفراد المطلق من حيث أنه مطلق لا تصلح لأن تكون صورة ماذا؟ صورة للناقض. وإذا كان الأمر كذلك، الآن يريد أن يقول العارف الذي هو ملكي أكثر من الملك، يريد أن يقول لهؤلاء العرفاء، لأنه الماتن والشارح من العرفاء، هذا العارف الذي أشد منهما، يقول لماذا تطولون الأمر مع هؤلاء المخالفين، وإنما أنتم أقمتم البرهان فلا تسمحوا لهم لا بمنع ولا ماذا بنقضين. يقول وإذا كان الأمر على هذا الوجه، يعني أن برهاننا مبني على مقدمتين، إحداهما بينة والأخرى مبينة، إذن لا تعطوا مجالا لاحتمال المنع أو النقض، فلا يصح للعارف بطرق التحصيل وأنحاء التحصيل أن يشرع في جواب ماذا؟ جواب أمثال هذا الاحتمال، وهو أنه نمنع ننقض وغير ذلك. إذ الشروع في جواب ما لا يرد على قانون البحث وأساليب المناظرة، الشروع في الجواب يكون في قوة ماذا؟ في قوة الخطأ. شوفوا احنا وقعا خلافنا ويا مثل هذا المنطق، خلافنا والمستشكلين مو ناس بقالين، لو كانوا ناس بقالين واقعا من الأول الأمر نقول له أساسا أنت مو من حقك أن تدخل البحث لأن أنت مو مؤهل. أما الداخلين في البحث ناس حكماء، ناس فلاسفة، لهم كتبهم، لهم كذا، يريد أن يشكل مباشرة، أساسا الجواب في قوة ماذا؟ في قوة الخطأ. علينا إذ الشروع في جواب ما لا يرد على قانون البحث وأساليب المناظرة، إذ الشروع في جواب ما لا يرد فلان في قوة ماذا؟ في قوة الخطأ. على أن التزامه، هسه لو فرضت وتنزلتم، أولا نقول أن الإشكال غير وجهي، هسه لو تنزلنا وقلنا أن الإشكال ماذا؟ موجه، ينبغي الجواب أو لا ينبغي الجواب؟ يقول لا، الجواب تطويل طائل. على أن التزام الجواب مع أنه عدول عن طريق التوجيه، مع أنه عدلنا وتنزلنا قلنا أنه غير موجه، الآن لو تنزلنا وقلنا موجه، لا يفيد فائدة سوى تطويل الكلام وتكثير المقدمات وتمكين المخالف من المنع والنقض وتزييف البيان، وكل ذلك محذور في قواعد الجدل وقوانين ماذا؟ البرهان. وأما الثاني، قل ثاني تقرير البيان الثاني، الإشكال الثاني بيناه للإخوة، قلنا بأنه لو كانت هذه الطبيعة المطلقة واجبة للزم ألا تكون مشتركة بين الواجب والممكن، والتالي باطل، لأنه بالوجدان نجد أن الطبيعة يعني طبيعة الوجود مشتركة بين الواجب والممكن، إذن ماذا؟ فإن تلك الطبيعة والمقدم مثله، وهو أن تكون تلك الطبيعة واجبة، يعني ليست بواجبة. وأما الثاني من الإيرادين فتقريره أنه لو صح أن يكون الوجود المطلق من حيث أنه مطلق واجبان، يعني مع حيثية الإطلاق يكون واجبا كما هو مدعى الوحدة الشخصية، للزم أن لا يكون الوجود المطلق وصفا مشتركا بين سائر أفراد الوجود، يعني لما كان مشتركا بين الواجب وبين الممكن، والتالي باطل. أما الملازمة فظاهرة، لأنه إذا كانت الطبيعة واجبة، خب من الواضح بعد لا معنى لأن تكون مشتركة بين الواجب وبين ماذا؟ وبين الممكن. الملازمة واضحة. وأما بطلان التالي، من أين تقولون أن التالي باطلون؟ يقول لأن نعلم بالضرورة والوجدان أن هذا الوجود المطلق والطبيعة المطلقة لها فرد هو الواجب، ولها أفراد أخرى هي ماذا؟ هي الممكنة. وأما بطلان التالي فلأننا نعلم بالضرورة أن كل واحد من أفراد الوجودات الممكنة العينية الخاصة هو من أفراد الوجود العيني ماذا؟ المطلق، يعني من أفراد ماذا؟ مفهوم الوجود الذي يحكي عن هذه الوجودات. كما نعلم بالضرورة أن الوجود الواجب بالذات المنافي لكل واحد من الوجودات الخاصة منافات أحد القسمين الآخر أيضا من جملة أفراد ماذا؟ هذا الوجود المطلق. إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق قلنا العارف يبدأ بالحمل على الحكيم والإشكال على الحكيم منطلقا من ماذا؟ من وحدة شخصية كما وجدتم. والحكيم ينطلق للإشكال على العارف من أي منطلق؟ من الوحدة أو من الكثرة؟ من الكثرة. الآن من أين تقولون بأنه مشترك بين الواجب وبين المطلق؟ بالوجدان بالضرورة. انظر تجد وجودا واحدا لوجودات كثيرة. هذاك هماتينا يقول بالبداهة انظر أساسا أكو غيره في الدار غيره ديار. هذاك مستند إلى كشفه، وهذا مستند إلى ماذا؟ ها؟ إلى وجدانه وإلى ادعاء الضرورة. ثم إن هاتين الشبهتين، يا شبهة، الشبهة الأولى والشبهة الثانية، يعني كلا الإرادين، يقول لهما أصل واحد. ما هو الأصل الواحد؟ وهو الذي أشرنا إليه، وهو أنه الخلط بين الكلي المفهومي والكلي ماذا؟ السعي. ثم إن هاتين الشبهتين لما فيهما من المقدمات المقبولة المفهوم المألوفة لأكثر أفهام الأذكياء، سيما تلك المقدمة التي هي مبنى الشبهة وأساسها. ما هي مبنى الشبهة وأساسها؟ أن المطلق المفهومي إذا أراد أن يوجد في الخارج لابد أن يوجد مقترنا مع المخصصات، وأن المطلق المفهومي مشترك بين الواجب وبين الممكن، يحتاج دفعهما إلى نوع من الحادثة. هذا الذي قلنا بأنه بعد ذلك يقول بأنه بعد هذا ماكو مجال، إذا كان عندك حدث فتدفعهما، وإلا بعد ماذا نفعل لك؟ يحتاج دفعهما كلتا الشبهتين إلى نوع من الحدث، إذ به أي بالحدث يتخلص الذكي اللبيب من ربقة الخطابيات المقبولة، ويتخلص من الجدليات المموهة والساذجة، وبسنوح الحادثة ينحل عقود التقليدات والاعتقادات الراسخة لما في الحدث من الخلوص عن شوائب التصرفات التعملية. هذه التعملية يعني ماذا؟ الفكرية. لما في الحدث من الخلوص عن شوائب التصرفات التعملية الناشئة تلك التصرفات من القوى الإدراكية العلمية عند اقتناص ماذا؟ المطالب النظرية. ولما في الحدث من الرسوخ والطمأنينة اللازمة للعطايا الوهمية وهبية والامتنانية هذه وكانت النسبة. قبل هذه يعني بعبارة أخرى، إذا ما قلت بالوحدة الشخصية وما دفعت الإشكالين فأنت شنو مولانا؟ ها؟ أنت شنو؟ أنت مبتلى بالخطابيات المقبولة والجدليات المموهوة ومن حلت عقود التقليدات، وبقيت في الاعتقادات الراسخة، ولم تتخلص من شوائب التصرفات التعملية، ولم تتخلص من القوى الإدراكية مثل الوهم والخيال عند اقتناص المناهب المطالب النظرية. يعني لو تقبل الوحدة الشخصية عندنا كما نقول، لو أنت ماذا؟ لو أنت كل هذا. يا مولانا انت دا تقول بانه بالحدس، انا ما حصل لي الحدس، ماذا افعل؟ نعم بيني وبين الله، لمن حصل له هذا الحدس ماذا نقول؟ نقول فطوبى له وحسن مآب، ونقبل من جبينه، نقول جزاء احسنت، الله سبحانه وتعالى وفقك، ولكن ما وفقني ان يحصل لي الحدس. والحدس هل هو طريق للحوار العلمي أو ليس طريقا للحوار العلمي؟ لا، الفكر، العقل، الاستدلال هو الطريق. لذا تجدون واقعا صدر المتألهين من جائل الوحدة الشخصية ذهب باتجاه آخر، لا قال حدس ولا قال كذا أبدا، ذهب لأن يثبت أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بسيط الحقيقة. فإذا ثبت أنه بسيط الحقيقة يثبت إطلاقه أو لا يثبت؟ لأنه إذا كان مقيدا يلزم أن يكون واجدا لشيء وفاقدا لشيء، فإثبات بساطته المطلقة إثبات ماذا؟ لإطلاقه الوجودي. ومع الإطلاق الوجودي تصور الكثير كما في الحكمة أنه إذن لا ثاني واجب له، يعني لا شريك له في وجوب الوجود. لا، بعد أن ثبتت بساطته لا شريك له ماذا؟ في الوجود. لا طول، لا عرضا ولا طولا. وذاك الطريق، نعم عندك بحث، الآن صار البحث بحث ماذا؟ حدسي لو فكري، صار فكري، صار برهان. عندك قدرة على ناقش الآن مقدمة بسيط الحقيقة كل الأشياء. ما أدري واضح ولا؟ وهذه واقعا نقطة محورية في فكر صدر المتألهين. البعض يتصور أنه ببسيط الحقيقة صدر المتألهين بصدد إثبات ماذا؟ بصدد نفي شريك واجب الوجود. لا، هو بصددي في آخر الجزء الثاني من الأسفار هو يريد أن يثبت ماذا؟ الوحدة الشخصية للوجود. واضح صار هذا المعنى؟ قال: وكانت النسبة لما فيه من الرسوخ والطمأنينة اللازمة للعطايا الوهبية الامتنانية، وكانت النسبة بين الفكر والحدس في طريق النظر. إذن المعلوم إما بديهي وإما نظري، والنظري إما ماذا؟ إما حدسي وإما فكري. إذن الوحدة الشخصية أين تقع؟ ها، تقع في باب البديهيات أو في باب النظريات؟ في باب النظريات. فإما أن يقام عليها دليل فكري، وإما أن يدعى عليها ماذا؟ الحدس. وكانت النسبة بين الفكر والحدس في طريق النظر كالنسبة بين السلوك والجذبة في غير طريق النظر. فلهذا قال في الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.